بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس الرابع عشر والأخير من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، ونبدأ بفتح مكة وحجة الوداع. ففي أواخر السنة الثامنة من الهجرة كان قد أتى على صلح الحديبية سنتان، وكان من بين شروطه كما ذكرنا أن من أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. وبمقتضى هذا الشرط دخلت قبيلة خزاعة في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بني بكر في حلف مع قريش. وكانت القبيلتان تسكنان أحياء من مكة وضواحيها، وبينهما تارات قديمة وعداء متوارث يرجع تاريخه إلى ما قبل البعثة. وذات يوم تحركت هذه الأحقاد، فاغتنم بنو بكر حلفاء قريش هدنة الحديبية، وفاجأوا خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمدتهم قريش بالخيل والسلاح. حتى لقد ذكر الواقدي أن ممن اشترك في القتال سرا صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو مع غيرهم وعبيدهم، وقد بلغ بهم الحمق والطغيان أن يطاردوا خزاعة حتى الحرم ويقاتلونهم فيه حيث لا يجوز القتال. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأنشد أبياتا ينشده فيها الحلف الذي كان بينه وبين خزاعة، ويسأله المعونة والنجدة، ويخبره بأن قريشا أخلفوه الموعد ونقضوا الميثاق المؤكد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى عدة فرق، تدخل كل فرقة ناحية من نواحي مكة حتى يضع يده على المدينة كلها في وقت واحد، وأصدر أوامره المشددة إلى جميع الفرق ألا تقاتل أو تسفك دما إلا إذا أكرهت على ذلك إكراها، وأن يعفو الجيش عن أموال أهل مكة وممتلكاتهم، وأن يكفوا أيديهم عنها. وكان تقسيم الجيش على أربعة فرق، من كل جهة من جهات مكة المكرمة تدخل فرقة. وروي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال في ذلك اليوم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فشكى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه من سعد بن عبادة، فاستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا ويعظم الله الكعبة. ودخلت الجيوش كلها مكة، فلم تلق منها مقاومة إلا مناوشات قليلة بقيادة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو من قريش، وبين أصحاب خالد بن الوليد وهو في مكان في أسفل مكة. وأصيب من المشركين كما يقول ابن إسحاق 13 رجلا ثم انهزموا، وتم الاستيلاء على جميع أطراف مكة وضواحيها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو خافض الرأس تواضعا لله عز وجل، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أن ذقنه عليه الصلاة والسلام ليكاد يمس واسطة الرحل. ودخل وهو يقرأ سورة الفتح، وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل البيت، فطاف بالبيت سبعا، وكان في يده قوس، وحول الكعبة 360 صنما، فجعل كلما مر بصنم طعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والأصنام تتساقط على وجوهها، ورأى في الكعبة الصور والتماثيل، فأمر صلى الله عليه وسلم بالصور فطمست وبالتماثيل فكسرت. وكان مما رآه صور الملائكة وغيرها، فرأى إبراهيم عليه السلام مصورا في يده الأزلام ويستقسم بها، فقال: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟ قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ولما قضى عليه الصلاة والسلام طوافه، دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتحت له ودخل، ثم أعادها عليه السلام لعثمان قائلا: خذها يا بني طلحة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وتكاثر الناس حول الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد حتى امتلأ، وهم ينظرون ماذا سيصنع الرسول عليه الصلاة والسلام بهم، وقد مكنه الله منهم. فنظر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأمر بلالا يصعد فيؤذن على الكعبة، ورؤوس قريش وأشرافهم يسمعون كلمة الله تعلو وصداها يتردد في أرجاء مكة. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه. وبهذه الكلمات والتصرفات عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وتناسى كل إساءة، وتجاوز عن جرائم قريش الماضية كلها، حتى لقد امتد عفوه فشمل من كان قد أهدر دماءهم عند دخول مكة، وإن تعلقوا بأستار الكعبة وقبل شفاعة من لم ينفذ فيه القتل منهم. ورأت قريش تلك السماحة وذلك الكرم، ففتحت للرسول عليه الصلاة والسلام قلوبها، فكان هذا الفتح بلا شك أجل وأعظم من أن تصل إليه سيوف المسلمين، فقد لانت أفئدة ما كانت لتلين، ورقت القلوب القاسية، والتفت حول الرسول صلى الله عليه وسلم في إعجاب بالغ على الصفا حين جلس للبيعة. وكان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب، فشرح الله صدر كثير منهم للإسلام، وأقبلوا على الإسلام إقبالا لم يعرف قبل ذلك ولم يعرف له مثيل، وصاروا يدخلون في دين الله أفواجا. ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة راعهم انتصار المسلمين، وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش، فلم تخضع لما خضعت له قريش، وأرادت أن يكون لها الفضل في التصدي لقتال المسلمين واستئصال شأفتهم، فيقال إن هوازن استطاعت ما لم تستطعه قريش. وسار جيش المسلمين حتى اقترب من مدخل وادي حنين، فتقدم المسلمون إلى مدخله وهم ينحدرون فيه انحدارا في ظلام الصبح، ففاجأهم كمين العدو الذي كان مستترا في شعاب الوادي ومضايقه، ورشقوهم بالنبال وأسلطوا عليهم السيوف وشدوا عليهم شدة رجل واحد. فانزعج المسلمون لهول المفاجأة، وانتشر عامة الناس راجعين لا يلوي منهم أحد على أحد، وضاق عليهم المهرب، فارتطموا في الظلام بما وراءهم من الصفوف، فاختلط الحابل بالنابل ولجأ أكثرهم إلى الفرار. وجعل العباس ينادي: يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة الرضوان، فأجابوا لبيك، وكان رجلا صيتا، حتى إذا اجتمع إليه منهم طائفة قام الرسول صلى الله عليه وسلم بهجوم مضاد، فاقتتلوا قتالا عنيفا. ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا القتال الضاري فقال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. وأنزل الله تبارك وتعالى ملائكته بالنصر فامتلأ بهم الوادي، وتمت هزيمة هوازن. وذلك قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وغنم المسلمون في الغزوة غنائم كبيرة. ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله قومه، لقد لقي والله رسول الله قومه. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم خطب الأنصار قائلا: يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله ورعاكم فأغناكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى والله يا رسول الله، آمنوا أفضل. قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة شجر خضراء شبه بها نعيم الدنيا من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتم إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم كان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش في شهر رجب سنة 9 من الهجرة إلى تبوك، وجاء إعداد جيش تبوك في وقت حر شديد، حتى كان المسلمون ينحرون البعير فيشربون ما في كرشته من ماء، وكذلك في زمان من عسرة الناس وجدب البلاد، وحين أوشكت الثمار أن تنضج والقوم يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الخروج للغزو في ظل هذه الظروف. ولكل هذه الظروف التي اكتنفت إعداد هذا الجيش سمي جيش العسرة، أي الشدة والضيق، لأنه هناك عسرة في الماء وفي الظهر وفي النفقة. والآيات التي أنزلها الله في كتابه هي أطول ما نزل في قتال بين المسلمين وعدوهم، وقد أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بهدف هذه الغزوة على خلاف عادته في كثير من الغزوات السابقة ليتأهبوا ويستعدوا، فالقتال مع الروم هو صدام بأعظم قوة وأكبر دولة في ذلك العصر، هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من صعاب اكتنفت هذه الغزوة. ولهذا كانت هذه الغزوة مقياسا صادقا ومناسبة مواتية لكشف النوايا وإظهار النفوس وإبراز المواقف على حقيقتها دون ما غش أو خداع. وقد تعلل المنافقون من المسلمين بعلل شتى، وظهر خلال التجهيز والاستعداد نماذج من النفاق كشفها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفضح نواياهم. فها هو الجد بن قيس يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني لأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. وفيه نزل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وكره آخرون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من العدو وفرار من الحر الشديد. وفي ذلك يقول تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أما أهل الإيمان الثابت والعقيدة القوية من أهل اليسار والغنى فقد تسابقوا في البذل والإنفاق في إعداد هذا الجيش. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أنفق نفقة عظيمة لم ينفق مثلها قط، حتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وجاء أبو بكر الصديق بكل ماله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف ب200 أوقية، وجاء غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ليقدم كل واحد منهم بمقدار ثرائه وغنى. وكان هنالك آخرون غيرهم من أهل الإيمان الصادق ولكنهم فقراء لا يملكون شيئا من الزاد والراحلة، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون إليه أن يحملهم معهم ليجاهدوا بالنفس بعد أن عز عليهم جهادهم بالمال. فاعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود ما يحملهم عليه، فاشتد حزنهم على ذلك. ولكن الله أسقط عنهم الحرج بقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. ويبدو أن الروم لما بلغهم أمر جيش المسلمين وقوته وما عرفوا عن المسلمين في مؤتمن البسالة والإقدام آثروا الانسحاب من تبوك إلى داخل بلاد الشام للاحتماء بحصونها، فلم يجد المسلمون أثرا لهم. وقد أدى انسحاب الروم وبقاء المسلمين في تبوك 14 ليلة أو 20 ليلة يتحدون فيها قوات الروم إلى توافد كثير من القبائل النصرانية الواقعة حول خليج العقبة لمصالحة الرسول عليه الصلاة والسلام والارتباط معه بمعاهدة صداقة. وكان هذا كله داعيا إلى استجابة القبائل التي لم تكن قد أسلمت بعد إلى دين الإسلام بعد أن تهيأت الظروف لانتشار تعاليم الإسلام، وأخذ الجميع يناقشون دعوة الإسلام بعيدا عن الإرهاب الفكري والجمود العقلي والعصبية المقيتة، فأخذت تعاليم الإسلام طريقها إلى القلوب وزال من نفوسهم التردد والخوف، ومن ثم أخذت القبائل تتوافد على المدينة لتعلن الطاعة ولتدين بالإسلام، حتى عرفت السنة 9 من الهجرة بعام الوفود، وأصبح مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مركزا لهذه الوفود. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بترقب الوفود المقبلة، بل أرسل البعوث لنشر دعوة الإسلام، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا للحج على رأس 300 من المسلمين ليقيم لهم حجهم وليؤدوا الفريضة كما نزل بها القرآن، وكانت أول حجة للمسلمين في الإسلام. ثم لحق به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسورة التوبة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وقال له: أخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنا أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. وفي السنة 9 للهجرة فرضت الزكاة، ونزل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر ذي القعدة من السنة 10 للهجرة ومعه نساؤه كلهم لأداء فريضة الحج، وخرج من المسلمين ما لا يقل عن 90,000، ووافاه في الطريق خلق لا يحصى عددهم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج في الإسلام، وخطب بهم يوم عرفة خطبة البلاغ المشهورة. ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن أدى مناسك الحج وعلم الناس هذه الفريضة ووصاهم، فلما رأى المدينة كبر 3 وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا أواخر ذي الحجة مختتم السنة 10 من الهجرة بها. ثم بعدها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكة المرض الذي نزل به في أواخر شهر صفر من السنة 11 للهجرة وفي أول شهر ربيع الأول، وكان مبدأ ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذاك. ثم بعدها بأيام قلائل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 للهجرة على أرجح الأقوال، وهكذا فارق الرسول العظيم دنياه ولحق بمولاه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وكان أعظم الأثر له في تغيير وجه التاريخ الإنساني صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وكبيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.